الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. ثلاث من كنا فيه أي ثلاث خصال، وكنا بمعنى وجدنا، فبسببهن وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان ما يجد الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة. وحلاوة الإيمان ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح، وليست مدركة باللعاب والفم. فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية للحلاوة الحسية. فالحديث تضمن ثلاث خصال: الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، أي أحب إليهما الدنيا كلها، ونفسه وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهما. وجاء الحديث بالواو الله ورسوله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والمرء يشمل الرجل والمرأة، أي لا يحب المرأة إلا من أجل الله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان المرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنيا، ويحبه للقرابة، ويحبه للزمالة، ويحب المرأة، ويحب المرء زوجته للاستمتاع، ويحب من أحسن إليه. لكن إذا أحببت هذا المرء لله فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصورة في كافر أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر هذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، فربما يرجع إليه، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فمن كره العودة في الكفر كما فمن كره العودة في الكفر كما يكره القذف في النار، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. فمن كره العودة في الكفر كما يكره القذف في النار، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهلي شيئا. رواه ابن جرير وأخرجه ابن المبارك في الزهدي عن ابن عباس موقوفا له، موقوفا فهو أثر ابن عباس. فمن الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك، ولو كثرت صلاته وصومه وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله، فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله فإنه لا يمكن أن يلان طعم الإيمان، فلا بد أن يكون قلبه مملوءا بمحبة الله وموالاته، ويكون مملوءا ببغض الله ببغض أعداء الله ومعاداتهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت النصراني أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. هذا الذي يجد طعم الإيمان. أما والعياذ بالله الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام، مكذب بقول الله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكثرة اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر، ولا يدري أن غير المسلم عدو الله عز وجل، بل هو عدو له أيضا. قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بصداقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم ويحبوهم، ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهم. فهذه البلاد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لأخرجن الجزيرة، لأخرج اليهود والنصارى من العرب حتى لا أدع إلا مسلما أخرجه مسلم. وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كله من أجل ألا يشتبه الأمر على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وقد صارت عامة أي أغلبية مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي مودتهم ومصاحبتهم، أي أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا. وهذا قاله ابن عباس وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة. فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك بالناس اليوم. فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن لله تعالى أولياء، وثابت بنص القرآن. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلله أولياء فلله أولياء وعيد ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه وهم ويتولاهم في المعونة والتسديد والحفظ والتوفيق والميزان لهذه الولاية. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والولاية هي النصرة والتأييد والإعانة. والولاية تنقسم إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. فمن الأولى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. ومن ولاية العبد لله قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله فالذين آمنوا. والولاية هي التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي ولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك. ومن قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولاية الخاصة أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.